أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أسعد الله أيامنا وأيامكم بميلاد الرسول المعظم الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وكذلك بميلاد حفيده المفدى العظيم الصادق جعفر صلوات الله عليه وعلى أبنائه وعلى آبائه، وجعلنا الله وإياكم من زوارهم في الدنيا ومن جيرانهم في الآخرة ببركة محمد وآله الطاهرين، اللهم صل. كان كلامنا ولا يزال في عنوان شريف يسمى بالصفات السلبية، وهي صفات الجلال التي حكم العقل وأقر بضرورة تنزيه الذات الإلهية عنها، حيث إن الفارض لضرورة وجوب وجود الله تعالى هو العقل، وهو العقل والعقل وحده الذي أوجب صفاته تبارك وتعالى واجبات ثابتات ومنفيات مسلوبات. العقل وحده هو الذي قسم إمكان وجود الموجود الذهني إلى أقسام، فقال منه واجب الوجود وهو الله وصفاته، ومنه ممكن الوجود وهو أنا وأنت وصفاتنا، ومنه ممتنع الوجود وهو صفات السلب وشريك الباري. إذن صفات السلب ممتنعة الوجود لأنها موجود ذهني، إذا سئل العقل عن إمكانية وجودها وعن إمكانية اتصاف الباري عز وجل بها يقول هذا من الممتنع. أعيد، كما قسم العقل الموجود الذهني المتخيل الذهني في واقع الذهن، قسمه العقل بلحاظ الوجود الحق، بلحاظ الوجود الواقعي، قسمه إلى موجود يجب وجوده وهو الله سبحانه وتعالى. طبعا نحكي عن الواجب للوجود بالذات، وجوده واجب، وقسم ممكن الوجود وهو عناصر الوجود ونظام الوجود، وقسم ممتنع الوجود. الممتنع هو الذي يختل النظام الكون الذي قال بوجوده إذا وجد. أعيد، الممتنع الوجود المسلوب الذي لا يقبل العقل وجوده هو ذلك الشيء الذي إذا فرض العقل وجوده اختل نظام الوجود الذي قسمه إلى واجب وممكن، ولذا يسمى عند العقلاء والحكماء يسمى بممتنع الوجود ذاتا. جميل، وهو العقل بهذا التقسيم الثلاثي رأى وجود شيء ليحكم عليه بصفات، قال وهذه الصفات هي تقسم ثلاثيا، وقال إن صفات الله عز وجل واجبات الوجود، وإن صفات الممكن ممكنات الوجود، وإن الصفات التي يمكن أن يتصف بها الله عز وجل هذه ممتنعة. يمكن يعني بمعنى من باب الفرض، إذن هي ممتنعة الوجود. فإذن عدل الله واجب الوجود لوجوب وجود الله، وظلم الله ممتنع الوجود لوجوب وجود الله. وضحت؟ وعجز الله مسلوب ممتنع على الله لذات وجوب الوجود، وعليه صفة السلب هي صفة النزاهة التي يجب أن ينزه الله عز وجل. ينزه يعني يكرم، يعني يشرف، يتعالى، وهي أكثر الكلمات المصطلحة عندنا نحن المسلمين بحقه سبحانه وتعالى. كلمة تعالى، تعالى يعني تعزز، تعالى يعني ارتفع قدره سبحانه أن ينال أو أن يوصف بالدناية أو بالقاصرات من الصفات. ولذا كان تعابيرنا عادة عن ذاته سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى تقول الله تعالى عن وتعالى من، إذن هو دائما فوق أن يدرك ويحاط به عز وجل. طبعا عزة من باب كونه ثابت الحكم والحكمة، جل عن النقائص، ولذا دائما يعطفان الله عز لأنه عزيز حاكم، قاهر قادر، عادل عالم، فهو عزيز، وجل هو من الجلال يعني من التنزيه. إذن في كلمة عز وجل أيضا إشارة عندنا إلى صفاتي الجمال والجلال دائما. وطبعا كلمة عزيز بلغة العرب لطيفة المعنى. ما معنى عز وعزيز؟ عزيز أي نادر، لا مثيل له، لا وجود له. ولذا أنت تقول أنت عزيزي، أنا أعز فلانا، أنا أعز محمدا صلى الله عليه وآله. فمحمد عزيز، معنى عزيز نادر بلغة العرب، عزيز يعني نادر الوجود. وطبعا بتصير في الممكنات مجاز، وهي في المولى عز وجل حقيقة. إذن هو النادر، أي هو الوحيد الذي لا مثيل له، أو هو الواحد الذي لا مثيل له سبحانه وتعالى. إذن صفات الله عز وجل الثبوتية تقدمت، وكانت إشارتنا إلى أنها صفات ذاتية وصفات فعلية، يعني الصفات الثابتات له، الصفات الثبوتية، صفات ذات وصفات فعل. لما نريد أن نسلب، يعني لما نأتي إلى صفة السلب، فتقول صفة السلب كلها تنزيه عن النقائص. تنزيه عن النقائص في ماذا؟ في الجانبين معا. نحن شو كان عندنا بالصفات الثابتة؟ صفات ذات كالعلم والقدرة والحياة، وصفات فعل كالخلق والرزق والتشريع وإلى آخره، أليس كذلك؟ شرع لنا ولم يشرع، خلق ولم يخلق، رزق ولم يرزق. بصفات السلب أنت تسلب ماذا؟ بس يدخلوها في بالكم وبتستوضح الأبحاث كلها. أنت عندئذ في صفات السلب أنت تسلب ماذا؟ تسلب النقص. تسلب النقص عن ماذا؟ عن الجهتين. تسلب النقص عن الذات، وتسلب النقص عن الأفعال، عن الفعل. فتقول صفات الثبوت والجمال في الذات وفي الأفعال، فهو سبحانه في ذاته عالم قادر قاهر، وفي فعله حكيم، أليس كذلك؟ في المقابل تقول وهو عز وجل منزه عن النقص في الذات وفي الأفعال. فالتوحيد العنوان الشريف، فالتوحيد الذي نحن بصدد التشرف بذكره، نقسمه إلى توحيد في الذات وتوحيد في الأفعال. ونعني بالتوحيد بالذات أحد معنيين: توحيد في ذات الله تبارك وتعالى من جهة عدم التركيب، وتوحيد في ذات الله عز وجل عن المثيل، لا شريك له سبحانه. وأشار المتكلمون منا إلى تضمن الصورة الشريفة المعروفة بصورة التوحيد، الصورة المقدسة التي يعتبرها بعض الأعلام تبعا للروايات ثلث القرآن، ثلث القرآن، وفيها قوام الدين، لأنها تشير إلى تنزيه الله في ذاته وتنزيه الله عن مخلوقاته. فهو أحد في ذاته، وهو أحد لا ثاني له، يعني لا شبيه له، لا كفوء له. إذن هو أحد في ذاته، قل هو الله أحد، صمد، بسيط، غير مركب، لا جزء له، ولا يحتاج إلى أجزائه أو إلى أجزاء، لأنه بسيط، لا أجزاء له، لا ماهية له. وهو بهذا الكمال الذاتي، بهذا التوحيد الذاتي كفي، واحد لا مثيل له، لم يكن له كفؤا. لم يكن له كفؤ يعني لا يكافئه أحد. شو يعني لا يكافئه؟ يعني لا يعادله، لا يماثله، لا يشابهه أحد. إذن ذات أحدية معروفة بقولك قل هو الله أحد. ما معنى ذات أحدية؟ يعني غير مركبة أي تركيب، لا التركيب الذهني ولا التركيب الخارجي الجزئي. شو يعني؟ يعني هذا مركب من، والبيت مركب من، وأنت مركب من. وين؟ في الخارج بالأعيان. لماذا؟ لأنك يشار إليك. الإشارة إلى الأعيان اسمها تركيب جزئي خارجي. الجن مركب، الملك مركب، حتى لو لم تشر إليه، لو لم تره، بس جسميته تفرض بداية ونهاية. بس تفرض بداية ونهاية، يعني جزء أول وجزء أخير وجزء وسط. بس تفرض شيء لم يكن ثم كان، فله بداية، فله جزء أول، وله نهاية، له جزء آخر، وله مقاطع بينهما، فله وسطى. بس تنفي الوسطية تنفي الطرفين. فالله صمد، ورد في بعض الروايات صمد لا جوف له. شو يعني لا جوف له؟ يعني لا مركز له للقياس. مركز مش عبر الكلمة المتعارفة في الهندسة عن الوسط. شو يسمى الوسط القياسي، الوسط الهندسي؟ شو بتسموه؟ نقطة الارتكاز. أحسنت. هذا ما لا أريد أن أعبره أصلا بالتعبير العربي الفصيح. لا جوف له يعني لا مركز له، لا محور له، يعني لا نقطة ارتكاز للقياس فيه. بداهة أن نقطة الارتكاز توأم الجسمية، والله ليس جسما. لا نقطة له ولا خط له ولا هندسة فيه ولا عمق له. إذن ماذا نفينا عن الله عز وجل بهذا الكلام الأحدي؟ نفينا التركيب، نفينا الجزئية، نفينا الجسمية. فالله ليس جسما. والفيزياء والرياضيات وغيرها من أنظمة الوجود موجودة منه، فلا تنطبق عليه. بداهة أن أن النظام هو غيرك، هو منك وليس أنت. فهمت؟ نحن عم نقول هذه الطبيعة هي من نظام الممكن، يعني هي من النظام الموجود، فهي من النظام، يعني أصلا هي موجودة والله تعالى أوجدها. فإذا فرضتها تنطبق عليه معناته كان محتاجا إليها، فكيف يصح أن تقول أوجدها؟ وضحت؟ إذن نظام الوجود وعالم الوجود وأعيان الوجود كلها موجود. هذا الموجود لم يكن فكان. إذا فرضت أنه يصنع واجده، يفرض نفسه على واجده، معناته كائن موجود، فكيف تقول أوجده؟ وضحت؟ عبر عن الوجود ونظامه بأنه طاقة، أوجده قوة، في قوة أوجدت الطاقة، أوجدت النظام. والقوة لن تكون هي الطاقة، إنما تولدها، توجدها. الطاقة ليست القوة أبدا، القوة تولد طاقة وليست إياها، وليست هي. وضحت؟ جيد. إذن الله أحد في ذاته، غير مركب، تركيب خارجي جزئي، وزد والعن يزيد وقل وغير مركب تركيبا ذهنيا أيضا. شو يعني التركيب الذهني؟ يعني أنت لك تركيبان، تركيب أعضائي جسماني خارجي مركب من لحم ودم وعظم وأجزاء وخلايا وأشطار شطور، هذا تركيبك. فتؤلف الأجزاء منك جسما وجسدا، والحجر كذلك والماء كذلك وكل الموجودات كذلك، بل كل عالم الوجود كذلك، له بداية له نهاية له وسط. إذا قابل للقياس بوحدة قياس تخصه، بوحدة قياس تخصه، هذا اسمه تركيب خارجي. تركيب خارجي، تجزئة خارجية. ولك أنت أيها المركب من الأعضاء والذرات والشطور والأجزاء، شطر يعني جزء، ولك أيضا تركيب آخر أنت، وين؟ في عالم الاختبار، في عالم المختبر الذهني، في عالم الذهن. أنت مركب من حيوانية وناطقية. الذهن ما خصه أنت من شو مركب بالأعضاء الخارجية. الأعضاء الخارجية هذا مختبر صحي، مختبر عياني، مختبر سريري، لك دم مرئي، لك جزء، لك لك. لكن في الاختبار الذهني في فلسفة وجودك أنت مركب من أشياء تشترك بها مع غيرك وأشياء تفصلك عن غيرك. الأشياء التي تركبك مع التي تجمعك مع غيرك في الذهن، مثاله حيوانية تشاركك مع باقي أصناف الحيوان، الجسمية تشاركك مع باقي الأجسام. أنت جسم، والشجرة جسم، والورقة جسم، والحجر جسم، والجسم هو ما ملأ حيزا في الفراغ. الجسم هو ما يملأ حيزا في الفراغ، صح؟ فيشترك معك كل الأجسام في الجسمانية، في ملء الحيز. واضح؟ واضح؟ ولك ما يفردك عن غيرك، اللي هو شو؟ الإنسانية، الناطقية، التفكير، النمو. النمو كان فارقا بينك وبين الحجر، الإحساس كان فارقا بينك وبين النبات، العقل كان فارقا بينك وبين الحيوان. فأنت في الذهن مركب من ما به الاشتراك وما به الامتياز. ما به الاشتراك يسمى عندهم بالجنس، وما به الامتياز يسمى بالفصل. ليش سميناه فصل ما به الامتياز؟ لأنه يفصلك عن غيرك وبهذا تتميز عن غيرك. ليش سمينا الجنس ما به الاشتراك؟ لأنه عليكم السلام ورحمة الله، لأنه يجمعك مع غيرك، مثل عنوان الجسمية، عنوان الحيوانية، عنوان إلى آخره. هذا التركيب لا تجده فيك في الخارج، يعني أنت وماشي ما عم تجر حيوانية وناطقية معك، يعني إذا رأك أحد لا يرى فيك هذين الجزئين، إنما هو تركيب اختباري ذهني في المختبر الذهني. في الوجود الذهني أنت مركب من ما تشترك به وما تنفصل به، صح؟ هذا يسمى الماهية، هذا المشترك، هذا المشترك، هذا المركب في عالم الاختبار الذهني يسمى بالماهية. ولذا يسأل عنه ما هو ماهيتك، ما أنت. إذن ماهيتك مؤلفة من جنس وفصل، من مشترك وممتاز. هذا الاشتراك والامتياز إذا تركبا أولداك أو جداك فكنت بهما إنسانا. فإذا أنت مركب من جنس وفصل في الذهن يجعلان منك ماهية. هذا تركيب في عالم الاختبار التفتوا هلأ ركزوا. في عالم الاختبار الذهني ماهيتك اللي هي إنسانيتك المركبة من جزئين، من جنس ومن فصل، هذان الجزئان يركبانك. اختلالك يكون بنقصان أحدهما. فإذا اختلت الناطقية صرت حيوانا، وإذا اختلت الحيوانية صرت جمادا. على الحالين لم تعد إنسانا، فتختل ماهيتك. فإذا أنت في تركيبك الذهني محتاج إلى أجزائك الذهنية، وأنت في تركيبك الخارجي محتاج إلى أجزائك الخارجية. والله تعالى منزه عن التركيبين. لماذا؟ أول ما تقول لاحتياج المركب إلى أجزائه. المركب محتاج إلى أجزائه. أي مركب؟ الذهني ولا الخارجي؟ اثنين. التركيب بنفسه صارخ بالحاجة، أليس كذلك؟ إذن المركب مفتقر إلى أجزائه، محتاج إلى أجزائه، والافتقار مسلوب عن واجب الوجود. فيتضح لك سلب صفة الافتقار عن الله. افتقار لماذا؟ افتقار للأجزاء الخارجية والذهنية. فيتضح بهذا ما نعتقد به في ذاته سبحانه. نعتقد به عز وجل أنه أحد، لا مركز للقياس فيه، لا عمق له، صمد سبحانه. الله أحد بسيط. شو يعني بسيط؟ يعني غير مركب، لا في الخارج إذ لا جسميته، ولا في الذهن إذ لا ماهيته، بل هو سبحانه خالق الماهية المركبة وخالق الجسم المركب، فلا ينطبقان عليه، فلا ينطبقان عليه، فلا ينأسر لهما، هو موجدهما فلا ينحكم لهما. فالله أحد بسيط في الذهن، غير جسم في الخارج. فقل هو الله أحد، قل هو الله أحد. ما هو إذن سبحانه؟ هو صمد. إذن هو الله الصمد، لم يلد ولم يولد. فالله أحد، وهو أول أنحاء التوحيد عندنا، أول معاني التوحيد، أي غير مركب، لافتقار المركب إلى أجزائه، ولاحتياج كل جزء إلى مثله. وضحت؟ كل جزء يحتاج إلى مثله، والمركب كله يحتاج إلى أجزائه. بعد، والمركب عدم عند عدم جزئه. في قاعدتين لازم تحفظوهن في التركيب. قاعدة أولى، المركب يفتقر إلى كل أجزائه في الوجود، وينعدم عند انعدام، أحسنت، وينعدم عند انعدام جزء من أجزائه. وضحت؟ المركب، أفرض المركب ما فرضته، بيت أنت، حتى تكون أنت سويا كاملا يجب أن تجتمع فيك كل أجزائك. فإذا في وجودك أنت مرهون لكل أجزائك. بس إذا بدنا نخربك، نذهبك، يكفي أن نزيل جزء من أجزائك. لجزء، أي جزء، أي جزء. الطاولة مركبة من سقف وأربع أرجل، حتى تجتمع، حتى تتركب الطاولة الكاملة تحتاج إلى الخمسة أجزاء، صح؟ في وجود الطاولة تحتاج إلى الخمسة معا، صح؟ بس في انعدام مفهوم الطاولة يكفي أن تعدم جزءا واحدا. فلو عدمت سقفها لما قيل هذه طاولة، هذه أرجل. ولو عدمت رجلها ما قلت هذه طاولة، أصلا لا تشتريها على أنها طاولة، هي ناقصة. إذن قل هكذا في عالم التركيب والتجزئة، لجهة وجود المركب تحتاج إلى كامل الأجزاء، وفي انعدام المركب يكفي انعدام جزء من أجزائه. شو بيطلع؟ بيطلع الافتقار الصارخ والحاجة المطلقة بين المركب وأجزائه، فالمركب يبكي ويئن حتى تجتمع أجزاؤه كي يوجد، وإذا وجد يبكي لكل جزء من أجزائه أن لا يزول حتى لا يزول. أنا جبت أنه يبكي، وهذا المعنى التعبيري من باب تقريب الفكرة في العبارة. يعني هذا ماذا يسمى عند المتكلمين؟ يقولون ليس مركبا، فيفتقر المركب في وجوده إلى كامل أجزائه، وليس مركبا فينأسر في بقائه إلى جزء من أجزائه. وأي جزء نتكلم عنه؟ أي جزء؟ الخارجي أو الذهني؟ فالله أحد. إذن نعني بالتوحيد بادئ ذي بدء التوحيد الذاتي، ونعني بالتوحيد الذاتي 1. نفي الجسمية، نفي التركيب، قل نفي الافتقار عن ذاته إلى كل ما يفهم منه الحاجة، فليس مركبا. فنعني بالتوحيد بادئ ذي بدء عدم التركيب، وبالتالي عدم التركيب يعني عدم الجسمية، يعني عدم الجسمانية، التركيب العيني والتركيب المخبري الذهني. فلا جسم له ولا ماهية له، بسيط سبحانه وتعالى، بسيط يعني غير مركب حتى من الأجزاء الذهنية. فلا جنس ولا فصل له. إذا لقيت لك شيء عبارة لدى حدا من متكلمين أو فلاسفتنا عن هذه المصطلحات، يمكن تقول ماهيته ذاته، تقول ما اتفقنا أنه لا ماهية له، لأن الماهية هي ما تركبت من جنس وفصل أو صورة ومادة، ولا صورة له ولا مادة. شو بتقصد بالصورة والمادة؟ الجنس والفصل المنطقيان يشار بهما إلى الصورة والمادة الفلسفيتين. وضحت؟ يعني أحيانا يعبر بالصورة والمادة، أحيانا يعبر بالجنس والفصل، وكلاهما تركيب. ففلسفيا لا يركب الله عز وجل من صورة ومادة، ومنطقيا لا يركب من جنس وفصل، فلا ماهية له. وإن وجدت عبارة فيقال فيها ماهيته ذاته، يعني حتى ينزه الله عز وجل عن ما يقال في عالم التجزئة والتحليل المنطقي والفلسفي، انتهى. فالله واحد ذاتا، والله واحد بمعنى آخر لم يكن له كفوا أحد، يعني لا مثيل له سبحانه. فإن قلت واحد، ما شاء الله عن كلمة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، هو واحد لا في العدد، يعني حتى كلمة واحد يمكن أن يتوهم تلوها باثنين، أنه يتلوها اثنان، وكلمة واحد يعني هو العدد والرقم. فيقول عليه السلام واحد لا بالعدد، يعني لا يلتفت إلى أنه مسبوق أو غير مسبوق، وأنه يتلى ولا لا يتلى باثنين وثلاثة. ولذا كان التعبير بالقرآن أحد، التعبير بسورة التوحيد أحد مش واحد. على كل، والألفاظ أقصر من المعاني، أقصر أقل، يعني قدر ما تريد أن توضح تبقى الألفاظ قاصرات، يعني متدنيات عن المعنى. فإذا لما نقول والله واحد منزه، أو الله أحد منزه عن الافتقار، طيب منزه عن الافتقار في ذاته ومنزه عن الافتقار لغيره. افترض ذاته، يعني يمكن أن يقال إن ذاته كاملة أحدية، أحدية، ومفتقر في قوته إلى غيره، مفتقر في قوته إلى غيره، هذا أيضا افتقار، ووجوب الوجود ينفيه. هو واجب الوجود، شو فرضناه نحن؟ غنى مطلق. فإذا فرضت حاجته إلى غيره لازم أخل في الفرض، مش كاين غنى مطلق. ثم ننقض الكلام إلى النقطة الأخيرة، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مثيل، ليس له شبيه، ليس له نظير، ليس كمثله شيء، مش ليس مثله شيء، ليس كمثله شيء. تعابير كثيرة في هذا الباب، بس ما يهمنا بقدر هذا البحث هو أن نقول وجود مثلين من تمام الجهات مستحيل حتى في عالم الإمكان. أعطيك مثال عليها، هذا كتاب وهذا كتاب وهذا مثله، مثله، هذه المثلية أو التماثل والتناظر هي تشابه، لأن ما ميز هذا، ما ميز هذا وجعله هذا الكتاب شيئان، شو هن؟ ها؟ يعني ركز عليها، ما ركب هذا وجعله هذا هو ما به الاشتراك وما به الامتياز، ما به الافتراق، ما به الاشتراك وما به الامتياز، والذي جعل هذا أيضا ما به الاشتراك وما به الامتياز. لو لم يكن في كل منهما ما به الامتياز لكان واحدا. أعيد، اتفقنا على أن الماهية، كل ماهية في عالم الاختبار الذهني، في عالم التجزئة الذهنية، مركبة أي مصنوعة مصاغة من ما به الاشتراك وما به الامتياز، سميناهما شو؟ جنسا وفصلا. فالذي جمعك مع غيرك الجسمية، مش هيك؟ أو الحيوانية، فهذه تسمى بالجنس. والذي ميزك وجعلك حصة خاصة هو فصلك عن غيرك. بماذا انفصلت عن الحيوان؟ بالناطقية. بماذا تميزت عن أفراد الناطق؟ بخاصاتك، لابد أن يكون هناك شيء ميزك. بماذا تميزت عن أخيك؟ بمائز ما. إذا شلت المميزات كلها يبقى لك المشتركات فقط، فإذا بقيت المشتركات فأنت بالأصل الوجود غير قابل للوجود، لوجودك الحصي. الذي جعلك حصة هو خاصاتك، فإذا حذفت خاصاتك، خاصاتك صرت معدوم الخاصة، فصرت موجودا مشتركا. إذا صرت موجودا مشتركا فلا يميزك شيء فيشار إليك. هذه المقدمة كفوها وقل إذا اشتركت بالمشترك وتميزت بالمميز صرت حصة مستقلة، هذه الحصة مثل هذه، بس المثلية مش من تمام الجهات، لو كانت من تمام الجهات لكنت واحدا. لا أقل الزمن، لا أقل، أفرض ما تشاء، إن شيئا ميزك. إذا انعدمت الميزات كلها انعدم ما يقال هذا أنت، فينعدم الإشارة إليك، ينعدم الخاصية فيك. إذا فرضت وجوب الوجود بتمام المعنى العقلي إلى ذات سميتها الله، فرض مثيل في عالم الوجود نفسه، في عالم وجوب الوجود، في عالم الوجود نفسه، تفرض إلها آخر، أقول هذا الإله يمتاز عن الإله الأول أو لا؟ المفروض كونهم اثنين أنهما شو؟ يتمايزان. مفروض كونهم اثنين، إذا فرض كونهم اثنين معناته لابد أن يتمايزا، ولذا أنت عم تقلي في عندي واحد تاني، جيد؟ أقول إذا فرضت له ميزتان فكيف فرضت أن الله أولا، أن الواجب الأول هو واجب الوجود الغنى المطلق. أعيد، نحن قلنا بأن واجب الوجود هو فرض عقلي تمام الغنى ولا ماهية له ولا ولا ولا، فإذا فرضت يعني احتملت تخيلت وجود إله آخر، أقول هذا الإله يمتاز عن الأول، بماذا امتاز؟ كفي، بماهيته أو بشيء من ماهيته. والفرض أن واجب الوجود، أحسنت، لا ماهية له، فكيف تميز؟ فكيف صار وجود يشار إليه بماهية؟ قل له هو عينه، خلاص عينه، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هو سبحانه وتعالى. أعيد، وجوب الوجود صفاته لا تركيب، لا جسمية، لا حاجة، لا افتقار إلى آخره، هذا الذي فهمناه من وجوب الوجود. أقول فلا ماهية له، فإذا فرضت وجوب، فإذا فرضت إلها آخر، هذا الإله الآخر كمان واجب الوجود والله؟ لا، ممكن الوجود، الفرض إنه واجب الوجود، أما إذا بتعملوا ممكن الوجود بيطلع فرعون، ويقال أنه إله عند الهامانيين، أسي عند الهامانيين، وسمي عشتروت وسمي أدونيس وسمي يزد شوية يزدان وسمي أهريمان، سمي ما تشاء، آلهة لأقوام يعبدونها، هذه آلهة ممكنة، من موجودات الممكنات، من موجودات الممكنات. فليس هذا هو المدعى، المدعى وجود إله، مش المدعى وجود مخلوق إله. إذا مخلوق إله هذا عبث، يعني استسخاف، مخلوق إله. إذن الفرض أنه لما لا يكون إله آخر، أقول يا مهلك، أفرض من باب الفرض تفرض إلها آخر، ممكن الوجود؟ لا لا، شو ممكن الوجود؟ ممكن الوجود يعني أنا وأنت نصير فراعنة، مش هذا هو، لا لا، نفرض إلها واجب الوجود، واضح؟ إذا بنفرض إله واجب الوجود، هذا الإله الجديد، الإله العم، الإله الأخ الجديد، هذا الإله الجديد له صفات واجب الوجود أيضا بالتمام والكمال أو لا؟ إن قلت نعم فلا ماهية له، فبماذا تميز وجعلته إلها ثانيا؟ لا أقل، تميز بالعدد أول وثاني، لا ماهية لواجب الوجود، أليس كذلك؟ إيه، لكن بماذا صار ثانيا؟ قل لا، أنا كنت مفكره ثاني، طلع هو الأول، ها ها، إذن هو هما واحد. لا، هو إله واجب للوجود يتميز عن أخيه أو عن ابن عمه، الإله الأول ابن خاله يتميز عن الإله، بماذا تميز؟ لابد أن يكون هناك اشتراك وامتياز، اشتركا في واجبية الوجود، بماذا تميزا؟ تميزا بإمكانية الوجود، إمكانية الوجود فقر، ما بتميز واجب الوجود، بتميز ممكن الوجود، بماذا تميزا؟ لابد أن يتميزا بواجبية الوجود نفسها، لأنه ما به الاشتراك وما به الامتياز، بدون يتميز بواجبية الوجود، بواجبية الوجود يتميزا باللاماهية يتميزان. إذن الله عز وجل واحد أحد، لا جزء له، لا تركيب له، لا ماهية له، لا مثيل له. شو يعني لا مثيل له؟ مش إنه عمل معروف، نزه ربك عز وجل لا تجعل له شبيها، لا، يستحيل وجود شبيه له، عقلا يستحيل وجود مثيل له، لأن المثلية إن لم تتمايزا فهما واحد، إن تمايزا فهما اثنان مفترقان بالشو؟ بخصائص، والفرض إنه الخصائص وحدة حتى يبقى واجب للوجود، بده تكون كمال الخصائص فيه. وضحت؟ فسبحانه وتعالى من واحد أحد فرد صمد، وصلى الله على المعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل.